أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال الذي أورده الأخ يرحمه الله، والذي جزم به من وجود جامع لأفراد الصحيح، بينما قد يظهر بالتصور البدوي عدم وجود جامع بين شتات هذه الأفراد للاختلاف الكبير فيما بينها، إلا أن الأخ يرحمه الله قال إننا نستطيع أن نستكشف الجامع بالدليل والبرهان الفلسفي. أليست الروايات تشير إلى وجود أثر للصلاة، وكذلك القرآن الكريم؟ فالروايات تقول إن الصلاة عمود الدين، عمود أو معراج المؤمن، أو أنها ناهية عن الفحشاء والمنكر كما أفاد ذلك الذكر الحكيم. وباستطاعتنا أن نقول إن كل أفراد الصلاة توجب تحقق هذا الأثر. الماتن يحفظه الله قال إن هذا الاستدلال يتوقف على فهم ثلاث مقدمات مع تماميتها، فإذا فهمت وتمت تم الاستدلال بها وأثبتت مراد الأخن يرحمه الله. المقدمة الأولى هي أن وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر. وحدة الأثر، ما هو الأثر للصلاة؟ عمود الدين أو المعراجية أو النهج. فإذا كل فرد من أفراد الصلاة بشتات هذه الأفراد والاختلاف فيما بينها سوف يحقق هذا الأثر. الأمر الثاني، لا بد أن نتعرف على أن كل عبادة عنوان لعبادة خاصة له أثر يختص به. فالصلاة تعرفنا على أثرها، والصوم أثره مثلا التقوى، والحج المنافع، وهلما جرى كل عبادة لها أثر يختص بها. والأمر الثالث أن هذا الأثر يترتب على الفرد الصحيح. نعم، الفرد الصحيح الصحيح ولا يترتب على الفرد الناقص، حتى إذا كان الفرد أسقط الأمر أو أجزأ عن الأمر معا، لأننا تقدم قلنا إن الإجزاء لا يكشف عن الصحة، مع الإجزاء يكشف عن سقوط الأمر، ولكنه لا يكشف عن أن ما أوتي به قد طابق الأمر. ففرق بين الإجزاء وبين الصحة. المعتل يقول أما إثبات الشطر الثالث من الدليل، المقدمة الثالثة من الدليل، فهو في غاية الصعوبة والإشكال، باعتبار من يقول إن الفرد الصحيح له جامع، وهذا الجامع الذي للفرد الصحيح لا يترتب حتى على الفرد المجزئ والمسقط للأمر معي؟ هذا يتوقف كما يقول الماتر على أن يكون هذا الأثر، أي أثر؟ النهي عن الفحشاء والمنكر أو العمود للدين، يعني مثل عمود الخيمة تقوم بقية أوتاد الخيمة والخباء بكله عليه، ولذلك أشارت بعض الرواة إن قبلت قبل ما سواها. إذا ادعينا أن هذه الفائدة مترتبة كملاك أو على الملاك للأمر، فيدور الأمر مدار وجود هذا الملاك وينتفي عند انتفائه. نعم، إذا استكشفنا أن الأمر لهذا الملاك يمكن إثبات المقدمة الثالثة، ولكن أنا وكيف نستطيع أن نثبت أن هذا الأثر هو تمام الملاك الذي يدور معه الأمر؟ فإذا وجد الملاك معناه أن هذا هو تحقق مقصد ومطلب وهدف الأمر، وإذا انتفى انتفى. ولذلك يقول الماتر أما الأخير فلا طريق لإثباته، لأن هذا الأثر المذكور في الأدلة هذا يبين الحكمة، الصلاة حكمته هكذا، مو جاي يبين الملاك والمناط للأمر، وأن مناط الصلاة والنهي عن الفحشاء والمنكر، المناط ليس كذلك والملاك ليس كذلك. والدليل على ذلك أنه هناك من لا يفعل الفحشاء والمنكر وهو لا يصلي، يعني لا يرتبط بالله ولكنه لا يصدر منه منكر، والعكس صحيح معي؟ ولذلك يقول فلا نستطيع أن نقول أن ما ذكر في الروايات أو في بعض آي القرآن الكريم هو الملاك الذي يدور الأمر معه وجودا وعدما. بالإضافة إلى ذلك الماتن ينبه على حيثية في غاية الأهمية، وهي أن بعض الأفراد المأتي بها من الصلاة بالرغم من أنها ماذا ناقصة وغير مطابقة للمأمور به، يعني الماهية التامة والكاملة، ولكن مع ذلك قد نطمئن بتحقق هذه الفائدة وترتب هذه الفائدة عليها، كما في بعض الصلوات التي يأتي بها المصلي خاشعا خاضعا كما قلنا، وفي بعض الصلوات الأخرى قد تكون تامة من حيث أجزائها وشرائطها، ولكنها أيضا لا يترتب عليها الملاك والمناط المدعى، لأنه ليس بملاك ومناط وإنما هو حكمة كما قلنا. كما في بعض الصلوات التي يأتي بها الإنسان وهو غير متوجه بها إلى الله، يعني بقلبه. أليست بعض الروايات تقول إن الإنسان قد يصلي وليس له من صلاته إلا النصف أو الثلث أو كذا إلى أن تصل إلى العشر، معي؟ على كل، فيقول الماتن إثبات أن ملاك الأمر هو هذا يحتاج إلى مؤنة لا نستطيع أن نجزم بها، بالإضافة إلى جزمنا بترتب هذا الملاك على بعض الصلوات وانتفاء الملاك عن بعض الصلوات التامة، يعني من حيث الأجزاء والشرائط، ولكنه لا يترتب عليها النهي عن الفحشاء والمنكر. على كل، وأما الدليل، أما المقدمة الثانية، ماذا كانت المقدمة الثانية؟ امتياز كل عبادة بأثر خاص، فالصوم له أثره وهو تقوى الله، والصلاة لها أثرها، والحاج له أثره، وهكذا. يقول هذا أيضا لا نستطيع أن نثبت أن هذا الأثر بخصوصه يترتب على هذه العبادة ولا يترتب على ما سواها من العبادات، معاه؟ كما أن بعض العبادات، عندنا بعض العبادات لم يذكر لها أثر، طبعا بعض العبادات في لها أثر، مثل زيارة الإمام الحسين عليه السلام أو قراءة القرآن مذكور في الروايات لها أثر، بس في بعض العبادات الأخرى لم يبين، ولذلك الإنسان يأتي بها الإنسان يعني لمحض العبودية أو للعبودية المحضة. ليس كل مفردة من العبادات نستطيع أن نتلمس أثرها الخاص الذي يكون مناط وملاك للأمر بها، بحيث إذا انتفى ذلك الأثر نقطع بانتفاء الأمر بها، معنى؟ على كل. وأما المقدمة الأولى وهو أن وحدة الأثار تكشف عن وحدة المؤثر، وحدة الأثار تكشف عن وحدة المؤثر، يقول هذه العلماء ناقشوا في هذه المقدمة من ناحيتين. الناحية الأولى في عدم انطباق كاشفية وحدة الأثر على وحدة المؤثر على مقامنا هذا، والناحية الثانية بأن القول إن وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر، هذا في الأثر الشخصي. يعني إذا وجد لنا علة شخصية واحدة، مش علة نوعية، معاي، لها أفراد متعددة، فيمكن أن نستكشف يمكن لنا أن نستكشف أن وحدة الأثر تدلل على ذلك الفرد المؤثر، لأنه ما عندنا أفراد متعددة لنوعه، فنستطيع أن نستكشف من وحدة الأثر وحدة المؤثر. ولكن إذا كان المؤثر نوعيا فلا نستطيع ذلك. ليه؟ وهذا البحث أيضا مثار إشكالات كما سوف يأتينا ومر عليكم في النهاية بشكل مفصل في بحث التناسب والسنخية بين العلة والمعلوم. أما ما يتعلق بالشق الأول، الشق الأول أن وحدة الأثر تدلل على وحدة المؤثر، لا تنطبق على المقام. يقول شوف، هذا السيد الحكيم أورد هذا الإشكال، يقول أين تكون وحدة الأثر دالة على وحدة المؤثر؟ ها، لو كانت أفراد العبادة، هذه الصلاة اللي للمضطر والصلاة التي للمختار والصلاة التي بطهارة مائية والأخرى التي بطهارة ترابية، علة حقيقية للنهي عن الفحشاء والمنكر، لكن قد لا تكون هذه الأفراد علة حقيقية، وإنما تكون بمثابة المعد. تعرفون العلة المعدة، يعني المقربة نحو الهدف. كيف نتصور أن هذه الصلوات علة المعدة؟ يقول ها، هذه الصلاة في الحقيقة النهي عن الفحشاء يرجع إلى أي شيء؟ إلى إرادة الإنسان المنصاعة والمرتبطة لأي شيء؟ بالله تبارك وتعالى. أما هذه العبادات فهي تزكي نفسه، تطهر نفسه، يعني توجد عند الاستعداد والقابلية، فهي من قبيل العلل المعدة وليست هي علة حقيقية يترتب عليها الأثر. ولذلك نحن قربنا هذا في الكلام المتقدم بأن بعض المرتاضين شوف يحصل عنده استعداد بالرغم أنه لا يصلي، ولكن يرتاض لبعض الرياضة مثل الهنود، فلا يقوم بأعمال قبيحة. وبعض المصلين يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فلا يبقي ولا يذر، وقد تراه ماذا؟ يعني لا يدع الصلاة ولا يترك الصلاة، كما يقال أن بعض قتلة الأئمة من أهل البيت كانوا لا يتركون الصلاة. نعم؟ وأمثلة كثيرة. فيقول السيد الحكيم يرحمه الله صاحب المستمسك، هذه مو على نحو العلل الحقيقية حتى يدور ماذا الأثر، مدار الأمر وجودا وعدما، في الميلاد حقيقي للآن. على كل، وحتى يتضح لنا المراد، يقول السيد الحكيم، يقول انظر، أنا لو كانت علة المعدة فلا نتعقل وجوده، فلا نتصور، فلا ملزم لوجودي جامع بين افراده الصحيح. ليش؟ يقول شوف، الا ننظر ان العلة من اين تتكون؟ من ثلاثة اجزاء، مقتضي وشرط وعدم مانع، ويترتب على العلة المعلول. ولكن لو اردنا ان نسأل، هل هناك جامع بين الشرط وعدم المانع؟ لا يستطيع احد ان يقول لنا نعم يوجد جامع. اذا قال بوجود الجامع معنى انه هناك جامع بين الوجود والعدم، لان عدم المانع عدم مضاف، وهو يرجع الى العدم، مع ان كل اجزاء العلة يترتب عليها المعلول. اي، ولذلك يقول السيد، اما لو كانت علة معدة فلا ملزم بالجامع بينها، لان كل من وجود الشرط وعدم المانع مؤثر في القابلية، مع عدم المانع بين الوجود والعدم. الشرط وجود، ولكن ماذا عدم المانع؟ عدم. هذا اشكال صاحب المستمسك على الاخوان القائل بان وحدة الاثر تدلل على وحدة المؤثر، وهو ينطبق على مقامنا. هناك اثر وهو المعراجية، فكل افراد الصلاة بينها رابط يربط بين شتات افرادها. يقول لا، هذه بنحو العلل المعدة لا تحتاج الى وجود جامع، وانما تحدث قابلية لدى الانسان المصلي. ويمكن هناك موانع كثيرة يصلي ولكنه لا يتحقق هذا الاثر المطلوب، ولكن هذا طبعا كما مر عليكم في الآيات القرآنية والروايات ليست كل صلاة. الصلاة التي ماذا أفرادها صحيحة لا بد أن يكون لها تأثير، حتى أن الروايات أشارت إلى ذلك. فانظر إلى صلاتك، قال لو كيف أعرف بأن صلاتي قد قبلت؟ قال انظر إلى عملك، فإن كان عملك يطابق أوامر الشريعة فاجزم بقبول صلاتك، وإذا رأيت أنه لا يتطابق مع ما أمر به الله تبارك وتعالى فاعلم أن في صلاتك خدشة، في مشكلة في الصلاة. نعم، والله يبين. فإحنا ما نقدر نقول أن هذه طبعا، ولذلك نقولنا يعني نحن نكون جازمين بأن الفرد الصحيح مش فقط المستجمع للأجزاء والشرائط بالشكل الظاهري، الفرد الصحيح فيه أيضا ماذا؟ يعني فيه إضافات لها دخل في تحقق الصحة بالمعنى الأخص إذا صح التعبير، بمعنى ما يجمع بين الصحة والقبول. قد يسقط الأمر في الظاهر، يعني أن الأمر الوارد بالصلاة قد سقط لكون المأتي به استجمع الأجزاء والشرائط الظاهرية، ولكنه غير مقبول عند الله تبارك وتعالى، فلا يترتب عليه أثره المذكور في القرآن أو في الروايات. هذا أمر آخر، ولكن الروايات تريد ماذا؟ تريد أن الأثر يترتب على ما يجمع بين الصحة والقبول، أجزاء وشرائط تتم مع وجود ماذا؟ شرائط أخرى كالولاية لأهل البيت عليهم السلام، نعم أن لا يصدر منه بعض الأعمال المخلة والمشينة وما إلى ذلك كما أشارت إلى ذلك الرواية. نعم. الماتن يناقش جده يقول: ومع ذلك ما أفاده جدنا رفع الله مقامه ليس بتام. من قال إن هذه الأجزاء أجزاء العلة لا يوجد جامع بينها؟ نعم، ما نستطيع أن نقول إن أجزاء العلة لا جامع بينها. ولذلك شوف ماذا يقول مات: ويندفع بأن كونها علة المعدة إنما يمنع من لزوم فرض الجامع بين أفرادها لو اختلف سنخ تأثيرها. يعني كان التأثير مختلف كالشرط وعدم المانع، لأن الشرط له تأثير يختلف عن عدم المانع. لاحظنا؟ أي لرجوعي إلى اختلاف الأثر حقيقة، لأن أثر كل جزء من أجزاء العلة جهة خاصة يؤثر في المعلول. لاحظنا؟ المقتضي ماذا يعمل؟ يغاير مع الشرط. الشرط ماذا يعمل؟ يتغاير مع عدم المانع. أما إذا رأينا، ولذلك يقول: أما مع اتحاد جهة التأثير فلازم البناء على وجود الجامع. بعبارة أخرى نريد أن شوية نتعمق في كلامه. صح نحن نقول إن أجزاء العلة لا جامع بينها في الظاهر، لأن عدم المانع يختلف عن المقتضي والمقتضي يختلف عن الشرط، هذه لا جامع بينها، يعني أحدها في تأثيره يختلف عن الآخر. خلنا نشوف الآن، نقول هذه النار مقتضي والشرط ما هو؟ هو المحاذاة بين النار كمقتضي والورق، وعدم المانع ماذا؟ عدم وجود الرطوبة كما يقولون. بس نقول كيف تحقق الاحتراق للورقة؟ بأي شيء؟ دائما يسند التأثير إلى أي جزء من أجزاء العلة؟ يسند إلى المقتضي. نعم، تأثير وهو الاحتراق يسند إلى المقتضي. فنحن عندنا نظرتان لأجزاء العلة، نظرة أن التأثير من المؤثر؟ المقتضي وهو النار، ونظرة عامة بأنه لولا المحاذاة ولولا انتفاء المانع لما أثر المقتضي. إسناد التأثير إلى الشرط أو عدم المانع في الحقيقة إسناد بعيد، والإسناد القريب ما هو؟ إلى المقتضي. وإذا صح التعبير نريد نتعمق أكثر. إذا أردنا أن نتعمق أكثر نقول كل من الشرط وعدم المانع كلاهما شرط في تأثير العلة في معلولها، أي أن تأثير المقتضي في المقتضى يتوقف على كل منهما. أي أنه لا قابلية في القابل إذا صح التعبير، ما لم يتوافر شرط العلة اللذان هما المحاذاة واليبوسة، عدم المانع عدم وجود الرطوبة. ونريد أيضا نتعمق أكثر، نقول إذا نظرنا بنحو من الدقة قد نرى أن الشرط وعدم المانع يتساويان في قربهما إلى المقتضي وإلى الأثر. معي؟ يعني لو جعلنا المقتضي يريد أن يؤثر بالإحراق، معي، وهذا المحترق اللي هو راح يتقبل هو القابل لتأثير المقتضي. راح نقول ماذا؟ هذا المقتضي، هذه النار التي تشتعل تتحرك. نقول في شرط وهو المحاذاة الجبن. من جبنة يصير يم النار المحاذاة. مع ماذا؟ مع عدم المانع. إذا نظرنا إليهما بشيء من الدقة نرى تساوٍ في نسبتهما إلى المقتضي وإلى الأثر، كأنهما يتساويان. فالإسناد ما نستطيع أن نقول إن الإسناد إلى الشرط وإلى عدم المانع وهما يختلفان في السنقية، لأن دقتان هما ماذا؟ شرطان. والإسناد إلى المقتضي من؟ صح احنا نعبر عنهما كجزئين للعلة، لكن من باب التفكيك والوصول إلى كيفية تأثير المقتضي في المقتضى، أن التأثير يتوقف على كذا يتوقف على كذا. نعم؟ على كل ما أدري وصلت هذه الدقة التي أوردناها أم لا. ولذلك يقول نعم، ويندفع بأن كونها معدات إنما يمنع من لزوم فرض الجامع بينها لو اختلف سنخ تأثيرها فيه كالشرط وعدم المانع لرجوعه إلى اختلاف الأثر حقيقة، لأن أثر كل جزء من أجزاء العلة يختلف عن أثر الجزء الآخر. ليش قال كذا؟ لأن إسناد التأثير في الحقيقة إلى المقتضي لا إلى الشرط ولا إلى عدم المانع. أما مع اتحاد جهة التأثير فاللازم البناء على وجود الجامع بين المؤثرات لو تمت الكبرى المذكورة. وظاهر نسبة الآثار في الأدلة العبادات كون هذه العبادات بتمام أفرادها مش على نحو ماذا؟ الشرط وعدم المانع، كونها على نحو نسبة ماذا؟ المقتضي اللي يترتب عليه ماذا؟ الأثر. لأن المقتضي هو الذي يصح نسبة الأثر لو عرفت دون الشرط وعدم المانع. لو كانت هذه الصلاة التي يصليها الإنسان مع وضوء بمثابة النار والصلاة التي يصليها الإنسان بتيمم بمثابة عدم المانع والصلاة التي يصليها الإنسان عن جلوس بمثابة الشرط، ونقول ماذا؟ أنها بمثابة أجزاء العلة وهي تختلف. لا، كلها بمثابة النار في مرتبة واحدة وكلها يترتب عليها هذا الأثر. فإذا كان كلها يترتب عليها الأثر المفروض أن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة ذلك المقتضي المؤثر دقة، وليست كاشفة عن أنه أن هذا من قبيل المعد ويمكن أن تختلف يختلف ماذا الأثر في كاشفيته عن مؤثره لأنه بمثابة المعد. لا، الأمر ليس كذلك، لأن هذه أجزاء العلة تختلف فيما بينها وكل جزء من أجزاء هذه العلة له أثره المختص به ويختلف عن أثر الجزء الآخر. واضح لنا الفكرة هذه؟ أي. ولذلك يقول هو الذي يصح نسبة الأثر له عرفا دون الشرط وعدم المانع، بل ظاهرها فعليا ترتبها عليها اما لكونها عللا تامة او لتحقق بقية اجزاء العلة معها. يعني نستظهر من الروايات الواردة وآيات القرآن الكريم ان الانسان اذا صلى عن جلوس او صلى عن ايماء او صلى مع طهارة او صلى ترابية او صلى مع طهارة مائية او صلى مستلقا او مضطجع او هذه علل تامة لأحداث الأثار، أو أنها مقتضيات بمثابة النار يترتب عليها الأثار. معنى؟ وحتى يتضح لنا هذا الفكر الفلسفي الذي استند إليه الآخرون، ينبغي أن نرجع إلى ما أفاده الفلاسفة في مبحث العلة والمعلول من الحكمة. ألم يقل الفلاسفة بأن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر؟ ولو لم تكن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر لاختلفت السنخية، ولو اختلفت السنخية لما تم قانون العلية، وإذا لم يتم قانون العلية لأصبح كل شيء يؤثر في كل شيء، وكل شيء يتأثر بكل شيء على نحو التأثير العلي طبعا، ولا كل الأشياء تتأثر ببعضها، ولكن لا نريد التأثير بالمعنى العام، وإنما نريد التأثير العلي والمعلولية. أيوة، يعني ممكن أن نأخذ مثلا الحنطة من مثلا ماذا، أي بذر آخر من غير الحنطة، والشعير من غيره، والتمر مثلا من شجر آخر. ما في سبقية بين المعلول وعلته، فأصبح كل شيء يمكن أن يترتب على كل شيء. ولذلك يقول لابد من وجود تناسب بين العلة ومعلولها. الآخر يرحمه الله قال إن مبحث السنخية الذي أفاده الحكماء في مباحث العلية مفيد بالنسبة لنا هنا. ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أن وحدة الأثار كاشفة عن وحدة المؤثر لوجود هذه السنخية، ولولا وجود هذه السنخية لاختل قانون العلية، ولو اختل قانون العلية لأصبح كل شيء يؤثر في كل شيء، وكل شيء يتأثر بكل شيء. فلا بد أن نقول بأن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر. هذا استدلال الآخوند يرحمه الله لتأييد مطلبه. نعم، استدلال الآخوند مو في هالباب، في باب آخر من أبواب كفايته، ولكن باعتبار أن هذه الأدلة العقلية لا خصوصية لها بباب دون آخر، فيمكن أن نستفيد مما أورده الآخرون في مبحث الواجب التخييري في مقامنا، بالخصوص أنه كان يريد أن يثبت هذا المطلب، وهو أن وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر. إلا أن الماتن يبدو أنه لا يقبل برأي الآخر، ويقول إن دليل السنخية الموجود في مباحث العلية في الحكمة لا بد أن نتناوله بشيء من التبحيص والبحث والتأمل، لنرى ماذا يتم فيه وماذا لا يتم فيه. أولا السؤال، ما هو المراد من السنخية؟ معي؟ ما هو المراد من السنخية؟ إن قلت إن المراد كما يقول العلماء من السنخية هو وجود تناسب بين العلة والمعلول، ولولا وجود هذا التناسب
لما صدر المعلول عن علته. يقول الماتن: قد يقال، قد يحتمل ان المراد من السنقيات، مش قد يقال بل قيل، ان الحنطة تنتج حنطة والشعير ينتج شعيرا، وكل شيء ينتج مثله مما هو من سنخه. معي؟ اي ان التناسب بين العلة والمعلول بمعنى وجود اتحاد ماهوي بين العلة ومعلولها. يقول هذا اذا كان المراد به هذا فلا نستطيع ان نجزم به، بل قد يقال اننا لا نقبل به، ليس فقط لا نجزم به، لا نقبل به. كيف لا نقبل به؟ باعتبار اننا نتعرف على وجود فرق بين العلة ومعلولها ماهويان. الان ما هي السنخية بين الاحراق والنار؟ احراق شيء عدم ينتهي، لا شيئية له العدم، احتراق، او لا نقول بعد عدم، نقول تبدل بالرماد. لكن هذا الرماد يا ترى هل هو نفس ماذا؟ الورق المحترق؟ هو شيء غيره، ولا سنخية بين احراق كنار، يعني ماهية النار، وبين ماهية المحترق. فان كنتم تريدون بالسنخية هذا المعنى، ان يوجد جامع ماهوي بين العلة ومعلولها، فلا نستطيع الجذب به، بل قد نرده ولا نقبل به. معي؟ يقول المادة: وان كنتم تريدون احتمالا اخر، لا تريدون ان السنخيات بمعنى وجود جامع بين العلة والمعلول بالاشتراك في الماهية، احنا نسلم في بعض الاحايين وجود تناسب ما بين العلة ومعلولها، ولكن لا نسلم شرطية اتحاد الماهية بين العلة والمعلول كما أوردنا في النار والإحراق. والإحراق معي هو الرماد المحترق، لكن قد يقال كما أورد الماتن هذا الاحتمال: المراد بالسنخية هو أن استناد الأثر إلى المؤثر ليس استنادا اعتباطيا، وإنما هو استناد لوجود خصيصة ذاتية بين العلة والمعلول، معاه، بحيث لولا تلك الخصيصة الذاتية بين المعلول والعلة لما صدر المعلول من علته. معي؟ فلا بد من وجود ذلك الشيء اللي بمثابة الخصيصة الذاتية. ماذا ترى أيها الماتن؟ يقول: وإن كان المراد بالسنخية بين العلة والمعلول أن استناد الأثر للمؤثر والمعلول للعلة ليس اعتباطا بل تابع لوجود خصيصة ذاتية بين المعلول والعلة، لما قيل من أنه لولا ذلك لأثر كل شيء في كل شيء، فهو لا يقتضي وجود الجامع الماهوي، لزوم الجامع بين المؤثرات بحيث يستند له الأثر دون خصوصياتها، إذ لا استحالة في كون توجد خصوصية ذاتية في شيء يقتضي صدور الأثر منه، بينما لا جامع ماهوي بين مختلف الأفراد. نعم. ولذلك يقول: فهو لا يقتضي لزوم الجامع بين المؤثرات بحيث يستند له الأثر دون خصوصياته، إذ لا استحالة في كون خصوصية ذات الأثر الواحد تناسب تحققه بمؤثرات متعددة لا جامع بينه. ومن هنا استشكل كثير وقالوا لا نستطيع الجزم بأن وحدة الأثر تكشف عنا عن وحدة المؤثر، بل يمكن أن يكون الأثر واحد والمؤثر متعددا. وللكلام تتم ستأتي. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.